إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، إخوة الإسلام، لا نزال في أواخر أحداث غزوة تبوك، ووصلنا فيها إلى حديث رواه الإمام البيهقي في دلائل النبوة بسند حسن عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: تخلف 10 رهط عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فلما حضر رجوع النبي صلى الله عليه وسلم أوثق 7 منهم أنفسهم بسوار المسجد. قبل ما أتابع الحديث، إخوة الإسلام، أربطه بالأحداث السابقة بعون الله. ذكرنا في خطب سبقت أن النبي عليه الصلاة والسلام لما بلغه أن ملك الروم يجهز جيشا لقتال المسلمين في المدينة استنفر كل الصحابة ليذهب إليه ويقاتله في عقر داره. بس وقتها كان الاستنفار للكل، يعني الكل مفروض يخرج، قال ممنوع أحد يتخلف في بيته، ممنوع، يعني هذه أول مرة نلتقي بها بالروم، أول مرة نلتقي فيها بالروم، وأول مرة نخرج إلى هذا المخرج الصعب في وقت حر شديد. لذلك شدد على أصحاب ممنوع أحد يتخلف إلا المضطر. طبعا ذكرنا أن كثيرا من المنافقين تخلفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلما سافر ورجع عليه الصلاة والسلام جاء هؤلاء المنافقون إليه. أول ما جلس في المسجد وكان من هديه يصلي 2 ركعتين من سفر ويجلس للناس، أول ما رجع جاءوا يعتذرون إليه ويبررون بأعذار كاذبة، حتى فضحهم الله تعالى في القرآن الكريم. هذا تكلمنا عن في الأسبوع الماضي، لكن الآن معنا قصة مختلفة. هناك 10 رجال من الصحابة كانوا صادقين، تخلفوا عن رسول الله عن معصية، يعني اختاروا الكسل والدعاء وأسروا الراحة، فتخلفوا عن رسول الله في غزوة تبوك عليه الصلاة والسلام. بس ما كانوا منافقين، ما كانوا منافقين ولا كذابين. لذلك لما سمعوا أن الرسول وصل أو كاد يصل إلى المدينة، ماذا فعل هؤلاء 10؟ 7 منهم جاءوا إلى المسجد النبوي فربطوا أنفسهم في عواميد المسجد، ربطوا أنفسهم بعواميد المسجد، أي عاقبوا أنفسهم بأنفسهم، وحلفوا بالله أنه نحن لا نحل وساقنا حتى يحلنا الرسول صلى الله عليه وسلم. نتابع الحديث ماذا جرى معهم. يقول ابن عباس: وكان ممر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد عليهم، فلما رآهم قال: من هؤلاء الموثقون أنفسهم بسوار المسجد؟ لما دخل النبي المسجد عليه الصلاة والسلام وجد هؤلاء 7 رابطين حولهم بعواميد المسجد، فسأل أصحابه: شو قصة هؤلاء؟ لماذا يربطون أنفسهم بسوار المسجد؟ ما قصتهم؟ فقالوا: يا رسول الله، هذا أبو لبابة وأصحابه تخلفوا عنك في غزوة تبوك، فربطوا أنفسهم وحلفوا لا يطلقهم أحد حتى تطلقهم أنت وتعذرهم. رسول لما شافهم ما كان عارف شو القصة، فسأل الصحابة شو قصتهم؟ قالوا يا رسول الله هؤلاء تخلفوا عنك وهن معترفين بالذنب مقصرين، وأخذوا أنفسهم ومن باب التوبة أنهم عاقبوا أنفسهم بأنفسهم، فربطوا أنفسهم وحلفوا أن ما أحد يحلنا إلا الرسول صلى الله عليه وسلم ويعذرنا، وإلا بندلنا ربطين أنفسنا لو 10 سنين. فماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال وأنا أقسم بالله، وأنا أقسم بالله لا أحلهم ولا أعذرهم حتى يحلهم الله سبحانه وتعالى، رغبوا عني وتخلفوا عن الغزو مع المسلمين. لما النبي عليه الصلاة والسلام سمع كلامهم أو ما نقل عنهم أنه حلفوا ما أحد يفكهم إلا الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول قال له أنا والله ما بدي فكهم، خليهم مربوطين حتى يحكم الله فيهم، خليهم مربوطين حتى يحكم الله فيهم. لماذا؟ قال رغبوا عني وتخلفوا عن الغزو مع المسلمين. الرسول اعتبر أنه فعلهم يعني كبيرة من الذنوب، أمرا كبيرا. قالوا إن جماعة أنتم مسلمين صادقين، وأنا قلت لكم نحن في معركة مصيرية مع الروم، وأنتم ما كان ناقصكم شيء، فهيك بتؤسر النساء والأطفال والراحة والمي الباردة والفي، تتركوا رسول الله لوحده، تتركوني لوحدي في الغزو وأنتم قاعدين مع نسوانكم. زي قال وأنا أقسم بالله لا أطلقهم ولا أعذرهم حتى يطلقهم الله تعالى، رغبوا عني وتخلفوا عن الغزو مع المسلمين. فلما يقول ابن عباس فلما بلغهم ذلك قالوا ونحن والله لا نطلق أنفسنا حتى يكون الله هو الذي يطلقنا. لما وصلهم كلام النبي عليه الصلاة والسلام طبعا حزنوا تأثروا، قالوا خلاص مدام هذا الحكم سنبقى رابطين أنفسنا لا نحل وساقنا حتى يأذن الله تعالى ويحكم لنا وهو اللي يأمر بحل وثاقنا. بكوا على هذا عدة أيام، ثم أنزل الله تعالى الفرج عليهم. أنزل الله هذه الآية الكريمة، يقول تعالى وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. تمام الآية، يقول تعالى في القرآن، يقول وآخرون، أي يا رسولنا في ناس تخلفوا عنك من المنافقين حكينا عنهم، يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا، حكينا عنهم. وآخرون أي من المتخلفين، بس هؤلاء غير أولئك، هؤلاء اعترفوا بذنوبهم، أما المنافقون ما اعترفوا صاروا يكذبوا. وآخرون هؤلاء العشرة أو السبعة اعترفوا، وآخرون اعترفوا بذنوبهم. لذلك يقول تعالى أن هؤلاء غير أولئك، وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. يقول تعالى هؤلاء صحيح أنهم عصوا الله ورسوله بتخلفهم عن غزوة تبوك، هذا العمل السيء، لكن لهم سابقة في الجهاد والإيمان والصلاة والصدق، خلطوا عملا صالحا وهو إيمانهم وسابق جهادهم، وآخر سيئا تخلفهم عنك في غزوة تبوك، عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. لما قال عسى الله يعني ممكن يتوب عليهم؟ لا، يقول ابن عباس عسى من الله واجبه، فلذلك لم يقول ابن عباس فلما نزلت هذه الآية الكريمة، فلما نزلت هذه الآية أرسل إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطلقهم وعذرهم. فهم النبي من الآية أن الله تعالى عفى عنهم وتاب عليهم. يقول فلما نزلت هذه الآية أرسل إليهم رسول الله فأطلقهم وعذرهم، قال لهم فكوا حولكم. ماذا جرى بعدها؟ يقول ابن عباس فجاءوا بأموالهم وقالوا يا رسول الله هذه أموالنا تصدق بها عنا واستغفر لنا. لما الله أطلقهم سبحانه وتعالى من باب الشكر النعمة أن الله تاب عليهم ولم يؤبد حكمه فيهم، فجاءوا بكل أموالهم اللي كانوا مدخرينها، جاءوا قدموها للنبي صلى الله عليه وسلم، قالوا يا رسول الله هذه أموالنا تصدق بها عنا، صدق في سبيل الله، بس استغفر لنا، أدعو الله يغفر لنا. فماذا أجابهم عليه الصلاة والسلام؟ قال ما أمرت أن أخذ أموالكم. الله تعالى أمرني أطلق سراحكم، بس ما قال لي خذ أموالكم، ما قال ما أمرت أن أخذ أموالكم. طبعا الجواب يا أخي الإسلام يفهم منه أن النبي السامكتي راضي عنهم صلى الله عليه وسلم، السامكتي راضي عنهم. لذلك قولوا له خذ أموالنا واستغفر لنا، أدعو الله يغفر لنا. فقال لهم ما بدي، يعني ما بدي أموالكم، الله ما قال لي خده ولا قال لي اتصدق بها عنكم. يشعر أن النبي لازال غاضبا عليه وسلم عنهم، لذلك لم يأخذ شيئا من أموالهم ولم يستغفر لهم. فماذا جرى؟ فأنزل الله تعالى فيهم آية أخرى، في هؤلاء السبعة أنزل الله فيهم آية أخرى، يقول تعالى لرسوله فيها خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. يقول تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. ما معنى الآية؟ الله يقول له اقبل الصدقة يا رسولنا، خذها، ما تأخذ كل أموالهم، خذ جزء منها اقبلها منهم، هذه الصدقة تطهرهم من ذنوبهم، الله تعالى يرفع بها عنهم الذنوب، وتزكيهم بها أي وترفع نفوسهم من رذيلة الشح والبخل. ثم قال له وصل عليهم، قال له واستغفر لهم. جماعة صحيح أخطأوا بس تابوا، فأنت استغفر لهم، ادعو الله أن يغفر لهم، إن صلاتك سكن لهم. يقول مع أني أمرت بإطلاق سراحهم، الله يقول أنا أمرت بإطلاق سراحهم بس ما اطمأنوا حتى أنت تدعو الله أن يغفر لهم، لأن يطمئنون إلى دعائك. فإذا دعوت الله أن يغفر لهم سكنت نفوسهم واطمأنت قلوبهم وجعلهم هذا في ثقة أن الله سيغفر لهم. أنت بس قول الله مغفر لهم اطمأنوا أنه فعلا الله تاب علينا وغفر لنا، بس إذا أنت ما دعوت لهم منهم مطمئنين. إذا قال له وصلي عليهم أي ادعو لهم بالمغفرة، إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. فأخذ منهم رسول الله بعض أموالهم صدقة وقال اللهم اغفر لهم عليه الصلاة والسلام، أو كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث إخوة الإسلام في فوائد كثيرة، في أبدأ ببعض الفوائد لأهميتها. الفائدة الأولى أن الله لما أنزل الآية في التوبة عليهم شو قال؟ قال عسى الله أن يتوب عليهم، ما قال إني تبت عليهم، قال عسى. ومع هذا فهم النبي عليه الصلاة والسلام من كلمة عسى أن الله تاب عليهم. فكيف نفهم هذا؟ نحن بالعسى باللغة العربية بنفهم منه أنه ممكن تصير ممكن ما يصير. لما إنسان بيقول لك والله فيك تعطيني هالشيء، بتقول له لعلي أعطيك إياه وعسى أن أعطيك إياه، ممكن أعطيك إياه ممكن لا، بدي أفكر. بس لما تخرج وتصدر عسى من الله تعالى، قل عسى الله أن يتوب عليهم، فقال العلماء فعسى من الله واجبة، كما قال ابن عباس، أي أن وقوع ما قال الله فيه عسى يكون متحقق الوقوع، أكيد أنه سيقع، لأن الله هو أكرم الأكرمين، فلا يطمع العباد في شيء إلا وهو يريد إيقاعه. فإذا أطمعهم بالعفو والتوبة معناته تاب عليهم، عسى الله أن يتوب عليهم أي تاب عليهم. لذلك الرسول لما سمع الآية دغري فهم منها أن الله تاب عليهم، لذلك قال له روح أطلق سراحه. فهذه فائدة الأولى إخوة الإسلام. الفائدة الثانية في هذه الآية الكريمة، يقول بعض التابعين منهم مطرف ابن الشخير رحمه الله في قصة ذكرها أبو نعيم في الحلية، قصة جميلة، يقول هذا التابعي كنت أتدبر القرآن. شوف يا أخوة الإسلام، بس نفكر إنه هالقصة نقيسها على أنفسنا كيف كانوا السلف يفعلون. هذا أحد السلف بيقول لك أنا كنت عم أتدبر القرآن، أقرأ آيات القرآن أتدبر فيها. يقول فعرضت عملي على عمل أهل الجنة، بيقول صرت أراجع في القرآن الآيات اللي فيها وصف أعمال أهل الجنة. يقول فإذا أعمالهم شديدة، يقول وجدت الله لما وصف أعمال أهل الجنة وعندهم أعمال يعني صعبة من يقدر عليها. يقول تعالى، فيقول ذكرت قوله تعالى كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. يقول تعالى لما وصف أهل الجنة إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، في الدنيا كانوا محسنين. وصف الله أعمالهم في الدنيا، اللي دخل جنة الله الآن يصف أعمالهم في الدنيا كيف كانوا. قال كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون، يعني أصحاب الجنة يقول تعالى عنهم في الدنيا كانوا قليل ما يناموا بالليل، قليلا من الليل ما ينامون. شو بيعملوا؟ سهر؟ لا، صلاة وصوم. صلاة، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، أي يقضون أوقات الليل بالصلاة وينتظروا إلى وقت السحر قبل طلوع الفجر فيجلسون يستغفرون الله من ذنوبهم. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. يقول قرأت هذه الآية وآية أخرى، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، هذه في وصف أعمال أهل الجنة الصالحين، بيقول وجدت فيها يبيتون لربهم سجدا وقياما، أي يقضون ساعات الليل إما قائمين بالصلاة أو ساجدين لله. ويقول وقرأت آية أخرى، أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. قال قرأت هذه الآية كيف هؤلاء يقضون ساعات الليل في الدعاء والتضرع. يقول فلا أراني فيهم، يعني يقول مطرف عرضت نفسي على أعمال أهل الجنة، قست عملي بأعمالهم ما لقيت حولي هيك. أنا بنام أكثر الليل يمكن أملي ركعتين بالليل، بس كل الليل صلاة ودعاء واستغفار وسجود وقيام وبكاء وتضرع، ماني هيك. يقول عرضت عملي على عمل أهل الجنة في القرآن فما وجدتني فيهم، ما يقول فلا أراني فيهم، ما وجدت أنا منهم. يقول ثم عرضت عملي على عمل أهل النار، يقول شفت ما يكون أنا عملي يشبه عمل أهل النار. فقرأت قوله تعالى ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. يقول كانوا قوما مكذبين فلا أراني فيهم. يقول أيضا عرضت عملي على عمل أهل النار فوجدت القوم مكذبين والعياذ بالله، بكذبوا بالله وبالآخرة ولا يؤمنون بالآخرة، فالحمد لله عملي منه من أعمالهم. يقول ثم عرضت نفسي على هذه الآية وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم. يقول فأرجو أن أكون من أهل هذه الآية، يقول أرجو أن أكون من أهل هذه الآية، أني خلطت عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب علينا إن الله غفور رحيم. هذه الفائدة الثانية إخوة الإسلام. الفائدة الثالثة أن نشوف ما أهمية استغفار النبي صلى الله عليه وسلم للناس، يعني هالصحابة ما اطمأنت نفوسهم إلا لما قال اللهم اغفر لهم. يعني عمي الله تعالى قال له للرسول روح أطلق سراحهم وعزركم الله، ما ارتاحوا. حتى يسمعوا الكلمة من رسول الله أنه اللهم اغفر لهم، اللهم تب عليهم. لذلك ليش أهمية هذا الأمر في نفوسهم؟ يقول تعالى: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. يقول تعالى: لو أن أحد الصحابة عصى ربه فاستغفر ربه هو بنفسه ثم جاء إليك فأنت استغفرت الله له، هنا أكيد الله سيغفر له. إذن في شغلتين، ما بس أنت تستغفر، الرسول أيضا يستغفر لك. عشان هيك ما كانوا مطمئنين حتى الرسول يقول اللهم اغفر لهم. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. إذا كانوا حريصين بس يسمعوا الكلمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الاستغفار يا حسين بس يقول اللهم اغفر لهم، اللهم ارحمهم، اللهم تب عليهم، هذه لها أثر كبير في حياتهم الدنيا وفي الآخرة. في حياتهم الدنيا وفي الآخرة بس هو يستغفر لهم. لذلك في حديث رواه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة أن امرأة كانت تقوم المسجد، يعني امرأة كانت مسكينة كانت تجي تنظف المسجد النبوي تطوعا، فمرة النبي افتقدها كام يوم ما شافها، فسأل عنها قال: وين هذه المرأة المسكينة؟ فقالوا: يا رسول الله ماتت فدفناها. قال انه: يا رسول الله والله عيدي ماتت، مسكينة ماتت ودفناها. فقال: أفلا كنتم آذنتموني؟ يعني هذه ماتت خبروني، كان بالقليل بقوم صلي عليها. فقالوا: يا رسول الله ماتت ليلا وكرهنا أن نوقظك. في رواية كأنهم حقروا شأنها، أنه يا رسول الله ما بتستاهل، ما رفائر عوي في حولها، نجي نفيقك نص الليل كرمالها، ماتت بالليل فناها بالليل، نحن صلينا عليها، نحن ما حبينا نفيقك بالليل، والمرأة يعني ما بتستاهل، ما رفائر عوي في حولها. كأنهم حقروا شأنها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: قال: دلوني على قبرها. قال لهم: بدي شوف وين دفنتموها. فلما ذهبوا دلوه على قبرها فصلى عليها في قبرها، فصلى عليها في قبرها. النبي صلى صلاة الجنازة عليها بعد أن دفنت بأيام. وماذا قال؟ قال لأصحابه بعد ما صلى عليها، فهم أصحابه، قال لهم، قال لهم: إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله ينورها لهم بصلاة عليهم. قال لهم: أنتوا استهونتوا بإني دعوت لله أن يغفر لها، استهونتوا بهذه المسألة. قال له: هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، مجرد أن أدعو لها بالمغفرة الله ينور قبرها. إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله ينورها لهم بصلاة عليهم. هذه الفائدة الثالثة يا إخوة الإسلام. الفائدة الرابعة والأخيرة، إنه شوف الفرق بين هذا الصحابة، هؤلاء السبعة، بعدين نحكي عن الثلاثة إن شاء الله. هالسبعة يلي صحيح تخلفوا عن الرسول الله وعصوا الرسول، بس شوف الفرق بينهم بين أولئك الأولين. الأوائل عصوا الرسول لم يغزوا معه، بس لما إجا صاروا يكذبوا عليه، ما فرقت معهم، قالوا بنكذب عليه بيصدقنا بينتهي الموضوع. أما هؤلاء كانوا نادمين من شدة ندمهم، إجوا هن ربطوا حولهم بالمسجد بعواميد المسجد، من شدة ندمهم إجوا هن بهدلوا حولهم، أهانوا أنفسهم قدام كل الناس. يعني كان ممكن يستر على حول واحدهم ويقول: أنا يا أخي اخطأت، بس خلص ليش لبهدل نفسي، بقول: يا رسول الله كانت مرتي مريضة ومضطر أني اتخلف عنك. فهو يدعو لي ويستغفر لي وانتهى الموضوع، مثل ما عملوا الأوائل ما رضوا. قال له: ما بدنا نكذب، ما حاجة أنه تخلفنا عنه، هذه معصية، إسا نكذب عليه. فإذا استصعبوا واستعظموا فعلتهم فجاءوا ربطوا حولهم بعواميد المسجد. هذا يأخذ الإسلام دليل الإيمان، هذا أكبر مقياس الإنسان يقيس إيمانه. كيف تلي دليل الإيمان؟ حديث أثر رواه الإمام البخاري عن ابن مسعود، يقول ابن مسعود: يقول: إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه، وأما الفاجر فيرى ذنوبه كذباب وقع على أنفه فقال به هكذا. شوف هذا الأثر كتير مهم يا أخوة الإسلام، كتير كتير مهم، لأن احنا نعرف حولنا أن احنا فعلا مؤمنين ولا شوي ولا قداش، مقياس الإيمان في قلوبنا قداش من هذا الأثر. كيف تعرف؟ يقول ابن مسعود المؤمن قوي الإيمان إذا وقع في معصية لله بتلاقي متضايق تعبان، نفسيته تعبانة، ما عم ينام، ما عم يعرف يأكل، ما عم يعرف يشرب، تسأله مرته لك شبك، مهموم، عيف حولك، بلا تركيني تركيني خلاص، عارف حوله تورط في معصية، ما عم يتحمل نفسه واخذ الضمير، هذا معناته إيمانه قوي جدا. أما الفاجر فبتلاقي بيعمل معصية الأولى والثانية والكبائر الذنوب، وبعدين إذا وبيعمل أحيانا علنا، وإذا واحد قال له يا فلان يعني ولو اتقي الله شو بيلك يعني شو عم نعمل يا أخي شو عملنا، يقول ابن مسعود كذباب وقع عليه عمله هيك إنه شو فيها يعني، طيب عصينا وإذا يعني كل الناس عم تعصي، ما بي لا يبالي ولا يهتم، ما في وخز ضمير. هذا الفرق يا أهل الإسلام بين المؤمن وبين ضعيف الإيمان. قوي الإيمان بدل الضمير يؤخذه كأن جبل يكاد يسقط على رأسي من شدة الهم والغم. لذلك اليوم يا إخواني لما نطلع على واقعنا اللي نعيش فيه، والله يعني تقع أحيانا معاصي من الناس وذنوب، أستعجب أنه كيف تمر عليهم بكل سهولة، أو يمرون عليها هم بكل يسر. يعني آلمني يا أخي الإسلام من يومين صارت قصة، أنه شاب مصري كان في زيارة للشام في المسجد الأموي، فمبسوط بحوله يعني، فعمل بيتين من الشعر زم بها بعض الدول العربية، زم بها بعض الدول العربية. فلما وصل إلى لبنان دغري تم هنا ما شاء الله أجروا به والشباب دغري اعتقلوه، ودغري سلموه إلى الدولة اللي سبها، وهناك قد يعدم أو يبقى تحت التعذيب حتى يموت تحت التعذيب. وما شعرنا للمسؤولين اللي دغري أصدروا الفرمان بتسليم، ما شعرنا عندهم لا ندم ولا وخز ضمير ولا شيء. راجعنا بعضهم يقول لك يا أخي مضطرين يا شيخ، شو بدنا صار علينا ضغط، شو بدنا نعمل يعني، لا يكلف الله نفسه إلا وسعها. ما شعرنا عندهم لا ندم ولا وخز ضمير، شاب يلقى تحت في سجون التعذيب حتى يموت. ما بتشعر يا أخي هيك أنه مثلا ما بتنام الليل؟ ما بتشعر بتأنيب الضمير؟ في حديث رواه الترمذي صحه شيخنا الألباني يقول صلى الله عليه وسلم والله لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل امرئ مسلم. زوال الدنيا وين أنتوا عم تفكر؟ بس أنا منشان مصالحنا ما تختلف، ما تتغير مصالحنا أو تضيع، بدنا نرضي هالدولة وهالدولة. هذا أمر. وأمر آخر، القضاة اللي أيضا كانوا يحكمون على شبابنا 10 سنين و20 سنة ومؤبد وإعدام لأعمال صغيرة ارتكبوها جنح بسيطة، بيحكم على 20 سنة و30 سنة و50 سنة. كمان هؤلاء أخوة الإسلام ما عندهم ضمير، ما عندهم مخز ضمير، يمرون بالذنوب كأنه كذباب وقع على أنوفهم. فلذلك في حياتنا نجد كثير من أمثلة هؤلاء. لذلك الإنسان عليه يراجع حساباته، شبابنا يتعرضون لظلم والمسؤولون للأسف لا يبالون، ما أنه مثلا في دين يرجعون إليه أو ضمير يؤخذهم ويؤنبهم. للأسف حياتنا مليئة بالبعد عن الله عز وجل. وبالأمس تم انتخاب قائد الجيش رئيسا للجمهورية، وللإنصاف يا أخوة الإسلام قائد الجيش لما كان قائدا للجيش كان له مواقف مشرفة مع طرابلس، فلما جماعة الحزب اتهموا طرابلس بأنها إرهاب وأنها قندهار وأنها معقل الإرهابيين وممر الإرهابيين، جاء زار طرابلس في دار الفتوى وقال طرابلس ليس فيها إرهاب. هذا موقف مشجع. لذلك اليوم نحن نتمنى على قائد الجيش أن ينصف شباب المسلمين المظلومين في السجون، نتمنى عليه ما دام الله تعالى بوأه هذا المنصب أن ينصف شبابنا المظلومين، ولا يكون كأولئك القضاة أو الساسة الذين سلموا الشباب وقضوا على أعمارهم ولم يبالوا بشيء، كما نتمنى عليه أن ينصف طرابلس. فنحن مدينة منكوبة يا أخوة الإسلام، نكبت بالتفلت الأمني، ونكبت بانتشار المخدرات، ونكبت أيضا بالانهيار الاقتصادي والبطالة وكل شيء، تعطيل مرافق الحياة والاقتصاد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقه إلى رفع الظلم عنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارحمنا إنك بنا راحم، اللهم لا تعذبنا إنك علينا قادر. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويزل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم خفف عن إخواننا في غزة يا أرحم الراحمين، اللهم خفف عن إخواننا في فلسطين، اللهم فرجا عاجلا يا أكرم الأكرمين، اللهم فرجا عاجلا يا أكرم الأكرمين، اللهم وثبت نصر إخواننا في سوريا، اللهم ثبت نصرهم ومكن لهم في الأرض. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم أكرم نزولهم ووسع مدخلهم وافتح لهم بابا إلى الجنة يأتيهم من روحها وريحانها، واسقنا وإياهم من حوض نبيك شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.